الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الإمام علي عليها فضل الصلاة والسلام: لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. يبدو أن لهذه الكلمة بداية لم يذكرها الشريف الرضي في الباب الرابع من نهج البلاغة. البداية هي كالتالي: لا يترك الناس شيئا من دنياهم لإصلاح آخرتهم إلا عوضهم الله سبحانه خيرا منه. امتحان الله عز وجل قائم على وقوع تناقض بين حين وآخر، بين الدنيا الإنسان وبين الدين. واقعيا يمكن أن يجمع الإنسان بين الدين والدنيا، لكن لابد أن يمر كل واحد منا بموقف، هذا الموقف يكون فيه تناقض بين الدين وبين الدنيا، بين التزامات الفرد ومسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وبين مصلحته الشخصية. دائما لا يحدث هذا الأمر، لكن لابد أن يمر أي إنسان وأي شعب بفترة وبحالة وبموقف يكون هنالك تناقض أساسي بين دينه وبين دنياه، وهذا هو الامتحان. إذا كانت مصلحة الإنسان محرزة مع التزامه الديني لا يكون هنالك امتحان. إذا كانت الصلاة لا تضر بمنصب الإنسان، لا تضر بمال الإنسان، لا تضر براحة الإنسان، بل تنفعه في ذلك، فلا أحد يترك الصلاة. لكن إذا وقع تناقض بين الصلاة وبين الراحة، بين الالتزام الأخلاقي وبين الوظيفة مثلا، هنا يكون الامتحان. والله يمتحن العباد بين حين وآخر في أن يجعل موقفهم متناقضا بين دينهم ودنياهم، بين مصلحتهم وبين آخرتهم. طبعا قد يكون هذا التناقض على مستوى فردي، وقد يكون على مستوى الأمة. إليكم بعض النماذج الفردية: قد يقع تناقض بين الوظيفة ومغرياتها من جهة، وحرمة إطاعة الطاغوت من جهة أخرى. من جهة تعرض عليك وظيفة، في هذه الوظيفة مصلحة، ومن جهة أخرى هذه الوظيفة في ظل الطاغوت، فيها إطاعة الطاغوت وإطاعة الطاغوت محرمة. أنت تريد الالتزام بمقاطعة الطاغوت، لكن لا تستطيع أن تجمع بين مقاطعتك للطاغوت والوظيفة، لأن الوظيفة هي وظيفة من قبل الطاغوت. إذا قبلتها إذن أنت لم تعمل بمقاطعة الطاغوت وارتكبت محرما. هذا تناقض كثيرا ما يتعرض له الأفراد بين فترة وأخرى. هنا تناقض بين الدنيا والآخرة، الدنيا في الوظيفة والآخرة في تركها. تناقض بين مصلحة الفرد لأنه يحتاج إلى أن يعيش نفسه وعائلته، إذن فاختيار الوظيفة فيها مصلحة، لكن العمل بهذه الوظيفة يعني أنك تخالف دينك والتزاماتك الأخلاقية. هذا مثال لوقوع التناقض بين الدنيا للإنسان وبين آخرته على مستوى فردي. مثال آخر، تناقض بين التجارة والالتزام الأخلاقي. كثيرا ما يكون الإنسان العامل في السوق، التاجر البائع، يكون في موقف حرج، إذا صدق لابد أن يخسر المعاملة، إذا كذب يربح. بل كثيرا ما يقول التجار في السوق، إذا أردت الربح فلا بد أن تكذب، الصدق لا يجتمع مع الربح. لذلك جاء في الحديث الشريف، التاجر فاجر إن لم يتفقه سيرتكب الفجور. إذا أردت أن تكون صادقا مع الناس ولا تخدعهم ولا تغشهم لا تربح. طبعا ليس ذلك دائما، لكن قد يقع تناقض بين التجارة والربح فيها وبين الالتزام الأخلاقي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر ذات يوم في سوق المسلمين ورأى رجلا يبيع بعض الحبوب، ربما كانت الحنطة، مد النبي يده إلى تحت الكيس وأخرج مقدارا من الحب الرديء فرماه على الحب الجيد الذي كان فوق الكيس، عملية غش كان يقوم بها البائع. ثم التفت إلى المسلمين قال، ليس منا من غشنا، أنت لا تريد أن تكذب ولا تريد أن تغش ولا تريد أن تدجل على الناس ولا تريد أن تسرق منهم، لكن هذا يتناقض بعض الأوقات مع الربح، يتناقض مع مصلحتك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أراد أن يشتري فيؤكد على أن يأخذ حصته كاملة، لكن إذا أراد أن يبيع عادة يقصر. ذلك الرجل كان يريد أن يبيع قماشا ليس من الصوف لمشتري، ما الذي فعل؟ وضع يده على لحيته وحلف بالله أن هذا صوف في صوف، وكان يقصد لحيته، شعر لحيته صوف في صوف، لكن القماش لا. تريد أن لا تكذب في التجارة، لا تحلف كذبا، لا تغش الطرف الثاني، لا تبيع له شيئا فاسدا، لكن هذا يتناقض مع مصلحتك. هنا تناقض بين الدنيا والآخرة، بين الدين من جهة والالتزام الأخلاقي، وبين الربح والتجارة من جهة أخرى. مثال آخر، تناقض بين العبادة والشهوات أو التجارة. الذي يريد أن يعبد ربه لابد أن تتجافى جنوبه في الليل، يعني يقلع نفسه في جوف الليل ثم يقف أمام ربه ليقول الله أكبر. في الصباح وهو تعبان لابد أن يقلع نفسه من الفراش لكي يصلي صلاة الصبح. في الصوم لابد أن يقاوم شهوة الأكل والرغبة في الطعام والشراب. في الحج وبشكل عام في العبادات، العبادة لا تجتمع مع الشهوة، أساس العبادة أنك تريد أن تحلق بروحك إلى الله، تعرج إليه لا بالجسد، مواجهة الشهوات، مواجهة المغريات. أو ربما التاجر أذن المؤذن، هو مشغول بالتجارة، يريد أن يؤخر الصلاة لكي يكمل تجارته. هذا تناقض بين دنيا الإنسان وبين آخرته، بين مصلحته وبين التزامه العبادي. ألم يكن بعض الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقفون معه للصلاة، فإذا سمعوا داعية التجارة تركوا النبي وحده، حتى أنزل الله قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كانوا يقولون: إن استمرينا في الصلاة هذه تفوتنا التجارة، فلنذهب إليها ثم نعود ونقضي الصلاة فيما بعد. الله وبخهم على هذا الموقف. طبعا كانت فيه تجارتهم، وكان في تناقض بين مصلحتهم الدنيوية من جهة وعبادتهم من جهة أخرى، لكن هذا هو امتحان الله. الله يمتحن الإنسان حينما يجعل تناقض بين مصلحته وآخرته. أنت الشاب وفيك الشره الشباب وشهوات الشباب ورغبات الشباب وحاجات الشباب، لكن الانسياق وراء الشهوات يتناقض عندك مع التزامك الديني، مع التزامك الأخلاقي، مع واجبك الرسالي. إذن أنت في موقع امتحان. الله في خلق هذا التناقض بين شهواتك من جهة وبين رسالتك من جهة أخرى يمتحنك، فكيف ستخرج من هذا الامتحان ناجحا أم راكبا؟ أو يقع تناقض بين السلامة، سلامة الشخص من جهة، وبين مضرة الآخرين من جهة أخرى. نجد ذلك في جلاوزة الطاغوت، في جنود الطاغوت. الطاغوت يأخذ الناس بالقوة والإجبار إلى الجندية، ثم يدفعهم إلى أتون الحرب الظالمة لمقاتلة المسلمين. وحينما يقع الجندي الواحد منهم في الآثر ويقال له: لما تطلق النار على المسلمين؟ ما الذي يقول؟ يقول: أنا مجبور، بالقوة يرموني في النار. يعني مجبور إيش؟ مجبور شنو؟ يقول: إذا لم أكن آتي إلى هنا وأطلق النار على الأبرياء كان يقتلني الطاغوت. يعني ماذا؟ يعني هنالك تناقض بين سلامته الشخصية ومضرة الآخرين، بين دنياه وبين آخرته. مضرة الآخرين محرمة، ولذلك في الإسلام ما عندنا إجبار في الدماء. يعني لو أن إنسانا وضع المسدس على رأسك وأمرك بإطلاق النار على بريء، لا يجوز لك أن تطلق النار حتى لو قتلك ذلك الشخص، فليقتلك، أنت مظلوم وتفد على ربك رادحة. لكن إذا قتل ماذا؟ يقتل إنسان بريء لأنك مجبور. هل سلامتك مقدمة على سلامة الآخرين؟ لا تقية في الدماء. إنسان طاغية يأمر بعض العباد بالتجسس لحسابه، هذا حرام، جاسوس المسلمين يقتل. يقول: أجبروني. على ماذا أجبروه؟ يعني إذا لم تكن تتجسس كنت تعتقل، الآن تتجسس لاعتقال الآخرين. هل أن سلامتك مقدمة على سلامة الآخرين؟ وكيف وعلى أي أساس؟ تقول: أجبروني. على ماذا أجبروك؟ هذا هو التناقض الذي يقع لدى الفرد بين دينه ودنياه، بين آخرته ومصلحته الشخصية. عمر بن سعد وقع في تناقض بين المصلحة الدنيوية من جهة وبين الالتزام الأخلاقي، فاختار المصلحة الدنيوية. مثال عمر بن سعد ليس أكثر من ذلك، وقع في تناقض من جهة أغروه بملك الري، مصلحته في ملك الري، أو أنه خاف على نفسه. الإمام الحسين طلبه ودخل معه في حوار، ألم تعرف قرابتي من رسول الله؟ قال بلى، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عين. قال أخاف أن تهدم داري. الإمام قال أنا أبنيها لك. قال أخاف أن يصادرون أن يصادروا ضيعتي. قال أنا أعوضها لك. يخاف على نفسه فيذبح الإمام الحسين. تناقض بين سلامته من جهة ومضرة الآخرين من جهة ثانية. هذا هو موقع الامتحان. لا أحد في هذه الأرض يمكن أن يسلم من امتحان الله. لا تتوقع أن الله الذي امتحن الأنبياء جميعا والأولياء والصالحين والشهداء كلهم يمكن أن يدخلك الجنة بدون أن يمتحنك وبدون أن يضعك في موقف حرج وتناقض مصلحتك من جهة ودينك من جهة أخرى. لا تظن، لا بد أن تأتي لحظات حرجة على الإنسان. وفي تلك اللحظات يقرر مصير الإنسان، جنته أم ناره، فوزه بكرامة الله أم رسوبه بامتحان الله. هذا على مستوى فرد، وقد يكون الامتحان والتناقض على مستوى الأمة، على مستوى شعب، لا على مستوى فرد. وإليكم بعض النماذج. المسلمون تركوا الجهاد فترة من الزمن حتى سماه أحد العلماء بالفريضة الغائبة. لماذا؟ خوفا على مصالحهم الآنية. قالوا إن اعترضنا على الظلم اعتقلنا، إن مارسنا الجهاد قتلنا، إن واجهنا الطاغوت اعتقلنا، صفرنا، عذبنا. وفعلا هنالك تناقض بين الجهاد من جهة وبين السلامة والمصلحة من جهة ثانية. الأمة كلها تعرضت لامتحان بين أن تختار السلامة والدعاء والراحة والذل من جهة، وبين أن تواجه تقاتل ومن ثم تأخذ حقها بالقوة، لأن هذا الحق أخذ منهم بالقوة لا بالمنطق. الحق يؤخذ ولا يعطى، بالدعاء والراحة والسلامة والالتماس لا يعطى حق أمة، بالجهاد بالمواجهة بالكفاح بالمقاتلة بالدماء يمكن أن الأمة تسترد عزتها وكرامتها. مثال آخر، ترك الشريعة باسم أنها لا تتناسب مع متطلبات العصر. كثيرون فعلوا ذلك. هذا العصر هو عصر الصاروخ، هذا العصر هو عصر أبولو، هذا العصر هو عصر النزول على القمر، ما يتناسب مع بعض الواجبات في الشريعة، هذا عصر انطلاقة المرأة، إذن لا تناسب بين حجابها وبين انطلاقتها وبين إنتاجها وبين عملها الاجتماعي، عملها الاقتصادي. ثم تركوا العمل بالشريعة لأن الالتزام بالشريعة قد لا يتناسب مع متطلبات العصر. لنفترض فعلا أن العمل بالشريعة لم يتناسب مع متطلبات العصر، فالواجب ماذا؟ الواجب إذن أن نترك الشريعة ونلتزم بمتطلبات العصر. فلتخطأ متطلبات العصر جميعا إذا أضرت بآخرتنا وجنتنا. ما قيمة الدنيا؟ لنفترض أن أمة التزمت بالشريعة فخسرت اقتصاديا، وما قيمة الاقتصاد إذا كان لا يأتي إلا عبر وضع الدين جانبا ومخالفة أوامر الله؟ نعم قد يكون هنالك تناقض، أنا لا أنكر في بعض الأمور، في بعض الحالات، في بعض الأزمان يقع تناقض، لكن هذا هو الامتحان. أما إذا كنا نريد الدين دائما مع المصلحة، فإذا أضرت المصلحة بنا تركنا الدين، لم يكن هذا التزاما بالدين ولا عبادة لله عز وجل. مثال ثالث، ترك العمل بالأحكام الأولية تحت عنوان المصالح المرسلة والأحكام الثانوية وما شابه ذلك، أنه اليوم إحنا مصلحتنا تقتضي هكذا، لا تلتزم بالشريعة حرفا حرفا، في ذلك مصلحتك ومصلحة الأمة ومصلحة المستقبل، حتى لو كانت مضرة نلتزم بالأحكام الأولية. إذا كان الله عز وجل يقول هذا الشخص لأنه قاتل يجب أن يقتل، إذن يجب أن يقتل، لا يجب أن يقتل، إذن يجب أن لا يقتل. أما أن نذبح باسم الأحكام الأولية أو نترك قتل القاتل باسم الأحكام الثانوية كلاهما خطأ، الله كان يعرف المصلحة أحسن منا جميعا، ولم يسمح لنا بأن نعمل بالأحكام الثانوية في كل شيء، وإلا أصبحت هي أحكام أولية. أولا وبالذات نشوف مصلحتنا وين فنعمل بالأحكام الثانوية ثم نذهب للأحكام الأولية، لا، الأحكام الأولية هي الأساس، والأحكام الثانوية قد تكون بدائل في أزمان معينة محددة لا يجوز توسعتها. هذه ثلاث نماذج من وقوع التناقض على مستوى الأمة بين دنيا الناس وبين دينها. طبعا ذلك الذي إذا وضع في تناقض بين الدنيا والآخرة يختار الدنيا مصاب بقصر النظر العقلي، عند قصر نظر لا يرى إلا مصلحته الآنية الفانية، ومن ثم يصرف المصلحة الآتية الدائمة. هذا أحد أمرين، إما لم يصدق بعد شيء اسمه الآخرة، لم يصدق وعود الله عز وجل، أو أساسا في قلبه لا يؤمن بالله، يقول هذه هي الدنيا فلنحصل عليها، ما لنا نؤجل مصلحة موجودة الآن لمصلحة غائبة. أن يترك الزنا وهي شهوة حاضرة لإيمانه بالحور العين مثلا، لا، عند قصر نظر، الآن يريد المصلحة، مثل طفل الآن يريد يلعب، أما أن تقول له الآن أدرس حتى إذا نجحت في العطلة العب بمقدار ما تريد، أو بعد أن تتخرج العب بمقدار ما تريد، ارتح بمقدار ما تريد، لا يفهم، الآن يريد المصلحة الآن. يقولون عادة الأطفال لا يفهمون المستقبل، يفهمون اللحظة الحاضرة. أما أن تقول له لا تفعل هذا فإنني سأشتري لك، عادة الأطفال الصغار ما يفهمون هذا الشيء، يريد الآن، لذلك يبكي، ما يفهم شنو معنى بكرة. كلما كبر الإنسان كلما يفهم المستقبل أكثر، كلما كانت روح الإنسان عظيمة وكبيرة فإنه يعيش فعلا في الجنة، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، كما قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا رأى مصلحة آنية ولكن متناقضة مع المصلحة الأخروية فهو لا يمد يده إليها، لأنه يشعر أن يده تمتد إلى النار، لا ما يمد إليها. وإذا رأى عملا صالحا خيرا لا أحد يقوم به فهو يسرع إليه، لأنه يرى نفسه في الجنة، يرى النتيجة. الإمام علي سلام الله عليه كان يقول: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين. هم والجنة كمن قد رآها. أما أولئك الذين يقدمون المصلحة الآنية، مصلحة الدنيا على مصلحة الآخرة، هؤلاء عندهم قصر نظر، ما يفهمون قضايا استراتيجية، ما يفهمون مستقبليات. مثل الإنسان يغمض عينه يقول: إن شاء الله أنا ما أموت، أنا ما أموت. صدق هو ما يموت لا يموت. لحظة الموت هي الحقيقة المرة التي سنمر بها نحن جميعا، لكن يغيب هذا الفكر عن ذهنه. إيش نشغل نفسنا بالموت؟ وإذا يرتكب كل معصية عنده قصر نظر. يمكن الهروب من الموت؟ لا، لكن هو لا يرى إلا نفسه في هذه اللحظة. ما بعد الموت ليش كفي ما بعد الموت؟ طبعا لا شك في أن في وجدان كل إنسان يرقد الدين بكل أبعاده، يعني كل إنسان يريد الالتزام بالدين، لكن المشكلة تناقض هذا يخليه يبتعد عن الدين. وإلا إذا ما في عقدة، إذا ما في حجاب حسب تعبير الروايات، فكل الناس مؤمنون، مؤمنون بالله، ملتزمون بالأخلاق، لكن الحجاب يمنع. الحجاب ماذا؟ الحجاب الشهوة، الحجاب المصلحة، الحجاب الراحة، الحجاب السلامة، الحجاب اللذة. هذه الحجب التي تقف أمام التزام الإنسان. الإمام الحسين سلام الله عليه كان يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء وقع التناقض بين دينهم وبين دنياهم قل الديان. ويقول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. في هذه الكلمة التي قرأناها الإمام علي سلام الله عليه يكشف عن حقيقتين. الحقيقة الأولى أن من يقدم آخرته على دنياه، يعني يتحمل المضرة الآنية لكن يلتزم بالدين، الله يعوضه. كثيرا ما تاجر لا يدخل في صفقة فيها مضرة لأيتام، مضرة لمستضعفين، فيما بعد الله يعوضه. وأيضا من يقدم الدنيا على الآخرة الله يخسره. كان رجل من أصدقاء الوالد توفي قبل سنوات، هو نقل القصة لي شخصيا. قال: جاءني ذات مرة ضيف إلى بيتنا في كربلاء. هذا الضيف جاء في موسم الحج. قال: أنا كنت عنده حينما فتح شنطته، حينما فتح الشنطة رأيته سكت صفن كأنه أصيب بمفاجأة. سألته: ما الخبر؟ قال: أموالي سرقت. كم كانت؟ قال: مبلغ من المال. قلت: لا بأس، أنت الآن ضيفي. قال: لا، أنا جئت لكي أذهب للحج. قلت: لا بأس، أنا أعطيك مبلغ من المال قرضا، ترده علي فيما بعد، تذهب للحج وتعود. فقبل، فأعطيته مبلغ من المال. قال: لا بأس أن تعطيني مبلغ إضافي، لأن أي حاج يذهب يريد أن يشتري بعض الحاجات لعائلته لأولاده. قلت: لا بأس، أعطيت. قال: هنالك بعض الأفراد معي في السفر، أنا مديون لهم، فلا بأس أن تعطيني مبلغ ثالث إضافي. فأعطيته، ذهب إلى الحج وعاد ثم عاد إلى بلاده. فيما بعد لم يرسل لي شيء، وأصبت بضائقة مالية، فسافرت إلى بلده، سألت عنه، أعطوني عنوانه، ذهبت إليه، طرقت الباب، حينما فتح الباب فوجئ بي، دخلت جلست عنده، قال صدقني لا أملك شيء، أرد ما أعطيتني من ال... يقول عدت إلى بلدي، وفيما بعد جاءني رجل، قال رأيته فيما يرى النائم في الحلم كأن سيدة طلبتني، قالت اذهب إلى صديقك فلان وقل له أعطيناك وسنعطي لك. يقول جاء ونقل هذا الحلم، هو تذكر شيء حينما كان في السفر، كان هنا وجاء إلى الرجل لكي يطالبه بأمواله، جاءه صديق وقال نريد أن نفتح حمام. يقول قلت أنا لا أملك شيء من المال، قال لا بأس، اقبل المشاركة معي، أنا أدفع نيابة عنك، أنت شريك لي، ثم فيما بعد أنت ادفع بمرور الزمن بالأقساط، ادفع هذا الدين. يقول حينما جاءني الرجل ونقل لي الحلم، كان الحمام قد افتتح وبدأ يربح مبلغا جيدا من المال، وبدأ هذا المال يأتي إلي. ففي الحلم قالت تلك السيدة لصديقه أعطيناك وسنعطي المزيد، قال وأما المزيد ماذا؟ يقول اشتريت مقدار من الأراضي خلف جبل في صحراء 12,000 متر، المتر الواحد بثلث، وإذا بعد فترة أصبح ذلك المكان منتجع يقصده السياح، فارتفع المتر الواحد إلى دينار، يعني 999 ضعفا، ثلث الواحد إلى دينار 1000. كثيرا ما يقدم الإنسان مصلحة دينه على مصلحة دنيا، الله يعوضه. المجاهدون في سبيل الله، الله لا يعوضهم. الذين يبقون في الحياة الدنيا، الله يعوضهم بالنصر. والذين يستشهدون، الله يعوضهم بالجنة وحور العين. وبالعكس، أولئك الذين يقدمون مصلحة الدنيا على مصلحة الآخرة، الله يضر. كم من تاجر ربح من المال الحرام فصرفه في الأدوية ومعالجة المرضى. كم من إنسان بنى قصرا على أموال الأيتام فلم يهنى في ذلك القصر، مات ولده، ماتت زوجته، أصيب بمرض مستعصي، لم يهنى. أتذكر رجل سرق مقدار من الأرض وبنى عليها بيت، وتعب على ذلك سنوات عديدة، لكن كان أول الداخلين في ذلك البيت الذين دخلوا في البيت لكي يأكلوا بمناسبة أسبوعه بعد موته. وما دخل أمام التزام الإنسان. الإمام الحسين سلام الله عليه كان يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء وقع التناقض بين دينهم وبين دنياهم قل الديان. ويقول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. في هذه الكلمة التي قرأناها الإمام علي سلام الله عليه يكشف عن حقيقتين. الحقيقة الأولى أن من يقدم آخرته على دنياه يعني يتحمل المضرة الآنية لكن يلتزم بالدين الله يعوضه. كثيرا ما تاجر لا يدخل في صفقة فيها مضرة لأيتام، مضرة لمستضعفين، فيما بعد الله يعوضه. وأيضا من يقدم الدنيا على الآخرة الله يخسره. كان رجل من أصدقاء الوالد توفي قبل سنوات، هو نقل القصة لي شخصيا. قال جاءني ذات مرة ضيف إلى بيتنا في كربلاء. هذا الضيف جاء في موسم الحج. قال أنا كنت عنده حينما فتح شنطته، حينما فتح الشنطة رأيته سكت فصل كأنه أصيب بمفاجأة. سألته ما الخبر؟ قال أموالي سرقت. كم كانت؟ قال مبلغ من المال. قلت لا بأس، أنت الآن ضيفي. قال لا، أنا جئت لكي أذهب للحج. قلت لا بأس، أنا أعطيك مبلغ من المال قرضا ترده علي فيما بعد، تذهب للحج وتعود. فقبل، فأعطيته مبلغ من المال. قال لا بأس أن تعطيني مبلغ إضافي، لأن أي حاج يذهب يريد أن يشتري بعض الحاجات لعائلته لأولاده. قلت لا بأس أعطيه. قال هنالك بعض الأفراد معي في السفر أنا مديون لهم، فلا بأس أن تعطيني مبلغ ثالث إضافي. فأعطيته. ذهب إلى الحج وعاد، ثم عاد إلى بلاده. فيما بعد لم يرسل لي شيء، وأصبت بضائقة مالية. فسافرت إلى بلده، سألت عنه، أعطوني عنوانه، ذهبت إليه، طرقت الباب. حينما فتح الباب فوجئ بي، دخلت جلست عنده. قال صدقني لا أملك شيء، أرد ما أعطيتني من يقول عدت إلى بلدي. وفيما بعد جاءني رجل قال رأيته فيما يرى النائم في الحلم كأن سيدة طلبتني، قالت اذهب إلى صديقك فلان وقل له أعطيناك وسنعطي لك. يقول جاء ونقل هذا الحلم. هو تذكر شيء حينما كان في السفر، كان هنا وجاء إلى الرجل لكي يطالبه بأمواله. جاءه صديق وقال نريد أن نفتح حمام. يقول قلت أنا لا أملك شيء من المال. قال لا بأس، اقبل المشاركة معي، أنا أدفع نيابة عن، أنت شريك لي، ثم فيما بعد أنت ادفع بمرور الزمن بالأقساط، ادفع هذا الدين. يقول حينما جاءني الرجل ونقل لي الحلم، كان الحمام قد افتتح وبدأ يربح مبلغا جيدا من المال، وبدأ هذا المال يأتي إلي. ففي الحلم قالت تلك السيدة لصديقه أعطيناك وسنعطي المزيد. قال وأما المزيد ماذا؟ يقول اشتريت مقدار من الأراضي خلف جبل في صحراء 12,000 متر، المتر الواحد بفلس. وإذا بعد فترة أصبح ذلك المكان منتجع يقصده السياح، فارتفع المتر الواحد إلى دينار. يعني 900 99 ضعفا ثلث الواحد إلى دينار 1000. كثيرا ما يقدم الإنسان مصلحة دينه على مصلحة الدنيا، الله يعوضه. المجاهدون في سبيل الله، الله لا يعوضهم. الذين يبقون في الحياة الدنيا، الله يعوضهم بالنصر. والذين يستشهدون، الله يعوضهم بالجنة وحور العين. وبالعكس، أولئك الذين يقدمون مصلحة الدنيا على مصلحة الآخرة، الله يضره. كم من تاجر ربح من المال الحرام فصرفه في الأدوية ومعالجة المرضى. كم من إنسان بنى قصرا على أموال الأيتام فلم يهنى في ذلك القصر، مات ولده، ماتت زوجته، أصيب بمرض مستعصي، لم يهنى. أتذكر رجل سرق مقدار من الأرض وبنى عليها بيت وتعب على ذلك سنوات عديدة، لكن كان أول الداخلين في ذلك البيت الذين دخلوا في البيت لكي يأكلوا بمناسبة أسبوعه بعد موته. وما دخل، لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه يقول: ما عرض لي قط أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، فآثرت الدنيا إلا رأيت ما أكره قبل أن أمر، قبل المشاء في المقصود. وعن أبي عبد الله قال: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه أمره، وكان فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. اللي يجمع بالنتيجة ما يحصل إلا ما قدر له، وبالنتيجة لا يستطيع أن يأكل إلا بمقدار معدته، ولا ينام إلا بمقدار جسمه، ولا يلبس إلا بمقدار حاجته، زيادة ما يقدر وإلا ثقل عليه. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة أكبر همه كشف الله عنه ضيقه وجمع له أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما يقول الله عز وجل. قال رسول الله: ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة، لكن متناقضة، دنيا مع الآخرة جيدة، وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس للرجل كما يقول الشاعر. لكن عرضت دنيا وآخرة متناقضة. ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقي الله عز وجل يوم القيامة، وليست له حسنة يتقي بها النار. ومن اختار الآخرة على الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوي عمله. وعن الإمام علي سلام الله عليه: إن جعلت دينك تبعا لدنياك أهلكت دينك ودنياك، وكنت في الآخرة من الخاسرين. وإن جعلت دنياك تبعا لدينك أحرزت دينك ودنياك، وكنت في الآخرة من الفائزين. أيهما تجعله تبعا للآخر؟ أيهما عندك المحور، مصلحة أم التزام؟ في إنسان إذا رأى أن الموج مع الإسلاميين طول لحيته، أطلقها للريح ولبس الجلباء وأخذ المسبحة في يده، وإن رأى الرياح مع الكفر لبس ملابسهم واقتدى بهم وعمل ما يعملون. هذا في الحقيقة محوره مصلحته، المصلحة مع الإسلاميين هو مع الإسلاميين، المصلحة مع الكفار هو مع الكفار. لكن هنالك إنسان محوره دينه، قد يكون هذا الدين معه دنيا فأهلا وسهلا، قد يكون بلا دنيا أيضا أهلا وسهلا. النبي أيوب عليه السلام هو مع الله غنيا ومع الله فقيرا، مع الله صاحيا ومع الله مريضا، لا فرق. وعن الإمام علي: صن دينك بدنياك تربحهما، صن دينك بدنياك، ابذل دنياك في سبيل صيانة دينك لمصلحة الأمة، لمصلحة الإسلام، ابذل مالك، ابذل جاهك، ابذل ما وجهك، خلي تهان، خلي تعتقل، خلي تسفر، مو مهم. صن دينك بدنياك تربحهما، ولا تصن دنياك بدينك فتخسرهما. أما اللي يبذل دينه حتى يحصل الدنيا يخسر الدنيا. يقول الله تعالى: من كان يريد حرث الدنيا نزد له، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة منها. بعد آخر لا طالب من ربك. في الحقيقة إن خطأ الكثيرين في أنهم يظنون أن الدين لا صاحب له، أو يشكون في وعود الله. يفكر إذا التزم بالدين يخسر. الدين إلى صاحب، هذا الصاحب وعد هو بأن يعطي لنا إذا خسرنا في الالتزام بدينه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لكن يقول لا. من يقول؟ كان أحد الرجال يقال له تزوج، فيقول: ما عندي مال. يقولون: الله وعد المتزوجين بأن يقضي عنهم دينهم، يعطي. يقول: أول خلي الله يعطي حتى بعدين يتزوج. ومات ولم يتزوج. أتشك في وعود الله؟ أتشك في كلام الله؟ لو أن يهوديا وعدك قال: افعل كذا أعطيك، يهودي تاجر وعدك بشيء، افعل لي كذا أعطيك مبلغ من المال، عادة تقبل كلامه، لكن الله يعده. القرآن الكريم كله وعود للمؤمنين بالله، وعد في إصلاح دنياهم ووعد في إصلاح آخرتهم. رسول الله صعد على الجبل قال: قولوا لا إله إلا الله ستكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. وفعلا أصبحوا ملوكا في دنياهم وآخرته، لكن قصر النظر. يقول الحديث الشريف: عليكم بطلب الآخرة، فوالله رأينا أقواما طلبوا الآخرة فأصابوا الدنيا والآخرة، ووالله ما رأينا من طلب الدنيا أصاب الآخرة. اللي متمسك فقط في الدنيا يحصل الآخرة؟ لا، لكن المتمسك بالدين قد يحصل الآخرة. إذا نتمسك بالدين، هذا غالي، الدين مو شيء رخيص، على بلاش، على لذات فانية، على مصالح ذاهبة، تترك الدين. دين غالي. يعرف قيمة الدين اليوم أولئك الذين يعيشون في السجون ويضربون عن الطعام إلى حد الموت لكي يحصلوا على القرآن الكريم. هؤلاء يفهمون قيمة الدين. يفهم قيمة الدين اليوم المسلمون الذين يعيشون في الاتحاد السوفيتي، الذين حرموا من مصادر الثقافة الإسلامية منذ 60 عاما. هؤلاء يعرفون قيمة الدين، يعرف قدر الشمس بعد غروبها كما يقول المثل. إذن هذا الدين غالي، لا تخسر، لا تترك بسهولة. وإذا طلبت الدين فإنك قد تربح الدنيا، فوالله رأينا أقواما طلبوا الآخرة فأصابوا الدنيا، وما رأينا، والله ما رأينا أقواما طلبوا الدنيا فأصابوا الآخرة. ويقول الحديث الشريف: الناس في الدنيا عاملان، عامل في الدنيا للدنيا، قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلف الفقر ويأمنه على نفسه. فيتاجر تعب روحه كثير، يسأله لمن تجمع هذه الأموال؟ يقول أولادي، أخاف بعد موتي يفقرون. وبعد موتك ما تفقر أنت؟ ما تكون ذاك الوقت في القبر محتاج إلى كثرة خبز، إلى صدقة بسيطة؟ عامل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلف الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره. وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل وأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. ويقول الإمام علي: من ابتاع آخرته بدنياه ربحهما، ومن باع آخرته بدنياه خسرهما. وفي الحقيقة من يجعل الدنيا محور حياته، الدنيا تدوخه، تطلع شيرته تحصره، ما تبقي له سكة. من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولم ينل من الدنيا إلا قسم له، إلا ما قسم له. ما يحصل أيضا من الدنيا إلا مقدار قسمته، لكن فكرة مشتتة، وضع مخربط. الناس في من خوف الفقر في فقر، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. كثيرا ما تجد الفرد يعيش الفقر خوفا من الفقر، يعني عنده لكن ما يصرف، يقول أخاف أفتقر، فهو يعيش الفقر خوفا من الفقر. عجبت من البخيل استعجل الفقر الذي منه هرب. بخيل ما يبذل، ليش؟ يخاف من الفقر، فهو مستعجل الفقر اللي يهرب منه. ليش الدنيا تدوخ؟ تسألني تجار ما داخل، أقول لك داخل، أسألهم دايخيني ولا الكل لا. الإمام الصادق يقول: مثل الدنيا مثل ماء البحر المالح، كلما شرب العطشان منه ازداد عطشا حتى يقبله. وكما يقول في حديث آخر: مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت همه. ألم ترى أن المرأة طول حياته حريص على ما لا يزال يناسجه، كدود يعني يكد، كدود كدود القز ينسج دائما فيهلك غما وسط ما هو ناسجه. بعض الأحاديث نقرأها في نهاية كلامنا، وهي تكشف عن حقيقة الدنيا وضرورة أن نلتزم بالآخرة حتى تأتينا الدنيا صاغرة على أعتاب بيوتنا، لا أن نتمسك بالدنيا فنختر الآخرة والدنيا معا. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: مر رسول الله بالسوق وأقبل يريد العالية منطقة والناس يكتنفه، فمر بجدي على مزبلة ملقى وهو ميت، فأخذ بأذنه أذن الجدي الميت، فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ من مستعد يشتري بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، مجانا ما نريده وما نصنع به. قال: أفتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. حتى قال ذلك 3 مرات، كررها عليهم، هم يقولون: من ريده، خافوا يتورطون بهذا الجد الميت. فقالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، فكيف وهو ميت؟ فقال رسول الله: إن الدنيا على الله أهون من هذا عليكم. وقال الإمام علي سلام الله عليه: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم. والمجنون واحد يهرب من عنده يبيده سندويش، فكيف أراك خنزير من يد مجذوم؟ وقال عليه السلام: من لهج قلبه بحب الدنيا التاط منها بثلاث، راح يبتلى بثلاث أشياء: هم لا يغضه، دائما خائف على تجارته وعنده هم وغم، وحرص لا يتركه، وأمل لا يدركه. وقال: ألا أيها الناس، إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. الدنيا يحصل البر والفاجر يحصلون منها، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر. ويقول إن الله سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الدنيا شوفوا في ضعتها كم هي، يوم اللي نموت ما نتذكر الدنيا. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. 70 سنة عايش في الدنيا، ما يدري يوم أو بعض يوم. ما قيمة هذا الشيء الذي إن تركته لا تتذكره؟ ما قيمة؟ إن الله سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. ويقول إن الله تعالى لا يعطي الدين إلا لخاصته وصفوته من خلقه. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة. بعض الأوقات في إضرار بالآخرة طلب الدنيا، وفي طلب الآخرة إضرارا بالدنيا، فأضروا بالدنيا فإنه أحق بالإضرار. لذة آنية أفضل أو لذة دائمة مستقبلية؟ والإمام سلام الله عليه في هذه الكلمة يكشف عن سنة الله القائمة على أنه لا يترك الناس شيئا من دنياهم لإصلاح آخرتهم إلا عوضهم الله سبحانه خيرا، ولا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لإصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.